لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع.
غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهذه غزوة وليست بسرية. وعرفنا الفرق بين الغزوة والسرية، فالغزوة ما كان القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قل جيشها أو كثر، والسرية ما كان قائدها غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، سواء كان الجيش فيها قليل أو كثير. فهذه غزوة القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة في السنة السادسة. كثير من الغزوات في السنة السادسة حصلت، الغزوات والسرايا كما تقدم لنا كثير في السنة السادسة من الهجرة قبل صلح الحديبية. نعم.
في شعبان من السنة السادسة من الهجرة،
يعني أنها وقعت في شعبان في السنة السادسة من الهجرة. نعم.
وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتبخرت عن اتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد الغزوة أولا ثم نذكر تلك الوقائع. كانت هذه
الغزوة سميت بغزوة بني المصطلق لأن القوم من بني المصطلق، اسم للقوم، أو غزوة المريسيع اسم لماء من مياههم التي حصل فيها، وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهرب منه الكفار أو تقابل وإياهم على خلاف بين رواة السيرة رحمهم الله. فيجوز أن تسمى غزوة بني المصطلق لأن القوم من بني المصطلق، ويجوز أن تسمى غزوة المريسيع لأن الغزوة والقتال واللقاء وقع عند هذا الماء الذي يسمى المريسيع. وهذه الغزوة كما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليست غزوة عظيمة مثل غزوة بدر أو غزوة أحد أو غزوة الأحزاب، لا، هي مختصرة، ولكن حصل فيها أمور عظيمة. حصل فيها كلام للمنافقين، وحصل فيها افتضاح للمنافقين، وحصل فيها قصد المنافقين النيل من النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من الصحابة رضي الله عنهم، وافتروا افتراءات عظيمة. فحصل فيها اضطراب، لكن هذا الاضطراب حصل له نتيجة عظيمة، تميز المؤمن من المنافق. وكان بعض الأشخاص يدافعون عن بعض المنافقين ولا يرضون، وهم من خيار الأمة رضي الله عنهم، ما يرضون أن ينال من المنافق الفلاني أو المنافق الفلاني، لأنهم من علية القوم ومن رؤساء الناس. لكن لما افترحوا وظهر نفاقهم تبرأ منهم أقرب الناس إليهم رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم ممن لا تأخذهم فيه لومة لائم. لكن قبل أن يظهر نفاق المنافق مثلا، ما يرضى الرجل الصالح أن يتكلم أحد في ابن عمه وإن كان ملموس، ولا يرضى أن يتكلم أحد في أخيه، ولا يرضى أن يتكلم أحد في صهره، ما يرضى. لكن لما افتضح نفاق المنافقين وظهر، وقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رضي الله عنه بسيفه أمام أبيه، قال والله لا تدخل المدينة، ما هذا يا بني، والله ما تدخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ما يبال الإنسان بقريب ولا بعيد ولا أب ولا أم رضي الله عنهم. والله لا تدخل المدينة، ما الذي حصل؟ ولده يقف له بالسيف. ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أتحب أن أقتل أبي؟ فقال أو تحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله ما علم أهل المدينة أحد أبر بأبيه مني بأبي، معروف أني بار بأبي، لكن لما رأيت ما صدر منه خشيت أن تأمر أحدا من المسلمين فيقتله، فلا تسمح نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر، أخسر الدنيا والآخرة، تأخذني العزة بالإثم وعدم والانتقام لأبي فأقتل، لكن إذا قتلت أنا ما أتصور أني أقتل نفسي لأني قتلت أبي، قتلت أبي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله. الإيمان. رضي الله عنهم. والصحابي الآخر لما حلفت أمه ألا تطعم طعاما ولا تذوق شرابا حتى يرتد عن دينه، فبقيت أيام جائعة ما تأكل ولا تشرب حتى يرتد ابنه عن دينه، فجاء إليها وقيل له أمك؟ قال أمي، ثم ماذا؟ ديني أهم علي. ثم جاء إليها وقال والله يا أمه لو لك 10 أنفس، ما هي واحد نفس واحدة، وخرجت واحدة تلو الأخرى ما ارتدت عن ديني، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. ويتقول له أنا أمتنع عن الطعام والشراب حتى ترتد عن دينك، وإلا أموت أنا فيعيرك الناس، يقول قاتل أمة، أنت قتلت أمك. فقال ما قتلت أمي وإنما قتلها الشيطان رضي الله عنه، والله لو لك 10 أنفس، فخرجت واحدة تلو الأخرى والله ما ارتدت عن ديني، فإن شئت فكلي وإن شئت فاتركي. الإيمان إذا خالط القلوب هد الجبال وألان الحديد ولا يقاومه شيء. وكان بعض الصحابة كما قدمت ما يرضى أن أحدا يقول بعبد الله بن أبي شيء، لأنه شريف عندهم وعزيز، وحال قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أيام قدومه كانوا متهيئين لمبايعته بالملك، يملكون عليهم بالمدينة. ويقول الراوي ينظمون الخرز لأجل التاج، خرز التاج يلبسوه يحطوه على رأسه، تاج الملك يملكوه عليهم. فلما جاء الله بالإسلام والإيمان ومحمد صلى الله عليه وسلم انصرفوا عنه وتركوه، وإلا كان عزيز منيع له مكانة في المجتمع عندهم، فكانوا لا يرضون أن أحدا يقول في أول هو توقف عن الإسلام ما دخل. ثم لما رأى الأمر مقبل والحمد لله على ظهور الإسلام وعلى نيته وقوته وانتصاره دخل نفاقا، إنه ما يستطيع الآن، كل أهل المدينة أسلموا، يبقى هو كافر وحده؟ فدخل في الإسلام وهو على نفاقه، وهو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الحق والمسلمين رضي الله عنهم. فكان يتحين الفرص للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم وللنيل من الصحابة، وهو خبيث وذكي، ما يتظاهر نفسه هو بشيء، يظهره للآخرين فالآخرون يظهرونه للناس. ولهذا كما يقول أهل السير لما كانت قصة حادثة الإفك الذي افتروها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبرأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، كان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي، هو الذي صاغه وهيأها ونشرها، لكن ما ناله الحد، ما حد، بينما حد الآخرون صلح فيهم صلاح لكن حصل منهم خطأ، فأقيم عليهم الحد وهما أقيم عليه الحد، لأنه يقال إنه ما ظهر منه شيء يمسك عليه، وإنما الله جل وعلا هو الذي فضحه لأنه يعلم ما في قلبه. فبعض المنافقين من ذكائهم وقوة وحسن تصرفهم فيما يضرهم، لكنهم يتحيلون لدنياهم ما يمسك عليه شيء، وهو خبيث القلب والفعل، لكنه بخداعه يجعل ليتكلم وليقول وليتظاهر بالشر غيره، وهو يزكي ويذكيه من تحته، فما يمسك عليه شيء. فيقال أن عبد الله بن أبي ما أقيم عليه الحد، والله جل وعلا يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لكن ما مسك عليه شيء ظاهر يستوجب عليه الحد، وقيل غير ذلك كما سيأتي والله أعلم. لكنه هو شقي ولعين، ولما رأى الناس مقبلين على الإسلام أسلم لأجل أن يطعن في الإسلام ويسعى في ضد الإسلام وهو داخله، لأنه إذا جاء المجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتصدر المجلس، وإذا حصل كلام وأخذ ورد، وإذا له رأي، لأنه مشهور عندهم. فانفضح في هذه الغزوة فصار من يدافع عنه ضده، لأنه ظهر أمره وتبين، فتبرأ منه أقرباؤه كما تقدم من قول ابنه رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من الصحابة الكرام رضي الله عنه، وله مواقف مشرفة، والأب شقي منافق والعياذ بالله. وكما يقال ربما صحت الأجسام بالعلل، تحصل المصائب لكن تتمخض عن نتائج عظيمة. كان قبل المنافقون مندسون في وسط المهم متميزون، وكان بعض الأخيار من المسلمين من الصحابة يدافع عنهم، لأنه ما يعلم عما في قلوبهم ولا تبين منهم شيء، وحينما استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق اللعين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار ولا يتعرض له، ما يتعرض له، فمضى فترة فإذا بأناس كانوا يدافعون عنه ضده ويقفون في نحره ويخبرون عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر كيف رأيت؟ قال الله ورسوله أعلم، لو قتلته في ذلك الوقت لتأثر له أناس أخيار، والآن أصبح هؤلاء في نحره يقفون يخاصمونه إنه تبين لهم أمره. فهذه الغزوة فضحت كثيرا من المنافقين وظهر أمرهم، لأنهم كانوا مندسين وكانوا يعملون في الخفاء ولا يدرى عنهم، فبهذه الغزوة تبين أمرهم وظهر، فصار فيها هذا مصالح ذي. ثم نزل التشريع في التعزير والحد، فحد أناس من أهل بدر، أناس من أهل بدر تكلموا في الإفك وأقيم عليهم الحد، والحدود الشرعية ما يعفى بها عن كبير ولا صغير إذا بلغت السلطان، بخلاف التعزيرات، فالتعزيرات كما قال عليه الصلاة والسلام أقيموا لذوي الهيئات عثراتهم، فقد يكون الرجل غير معروف بالفسخ والفجور يحصل منه زلة فيسر عليه ولا يقام عليه التعزير، ما يعزر، يلام بالسر وينصح ويوعظ ويترك. آخر يحصل منه مثل هذا أو دونه يستحق التعزير يعزر، لكن الحدود لا، الحدود تختلف. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، الحدود لا يعفى فيها عن صغير ولا كبير، وإنما العثرات دون الحدود والتعزيرات دون الحدود، فهنا تعزيرات وهنا حدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حد أناس من أهل بدر لأنهم تكلموا في الإفك واستحقوا الحد، حد القذف، قذفوا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جل وعلا منه فأقيم عليهم الحد. التعزيرات تقام على أناس دون أناس وجدت في هذه الغزوة، ووجد الحد في هذه الغزوة، فظهر فيها أن من يخرج عن الصواب صغيرا كان أو كبيرا يقام عليه الحد، ما يقال هذا ما يحد. قريش لما أهمهم شأن المخزومية التي سرقت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها قالوا صعب عليهم المخزومية من قريش من صميم قريش تقطع يدها في السرقة، فتشاوروا من يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه في شأن هذه المرأة، قالوا ما نرى أحب إليه وألطف به من أسامة بن زيد، يا أسامة كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسامة يلقب بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، حب الرسول يحب أسامة ويحب أباه، فكلم أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية فغضب عليه الصلاة والسلام مع حبه لأسامة، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، السرقة والحدود ما يعفى فيها عن صغير ولا كبير، وإنما التعزيرات تختلف، التي دون الحدود ما تصل إلى حد الحد، هذا يعزر بالكلام، وهذا يعزر بالحبس، وهذا يعزر بالضرب، وهذا يعزر بأخذ المال، وهكذا. التعزيرات متفاوتة، جعلها الله جل وعلا تأديبا لمن خرج عن الصواب وفوض الأمر فيها إلى الحاكم ليرى المصلحة. فهذه الغزوة تمخضت عن أمور كثيرة، وإن كان في مبدأها فيها ضرر لكن نتائجها عظيمة، فكثيرا ما تحصل الأضرار لكن تكون نتائجها عظيمة، مثل إقامة الحد على مسلم، ما مسلم يتجرى على بعض المحرمات فيستر الله عليه، فستر الله عليه يجريه على أخرى مثلها أو أفضع منها، وهكذا. فإذا أقيم عليه الحد، علم عنه وثبت عليه وأقيم عليه الحد، الغالب أنه يستحي ما يقدم على محرم مثل ما أقدم عليه سابقا، لأنه عرف أن المسألة جد، وأنه إذا عثر عليه سيقام عليه الحد. وكما قال بعضهم في بعض المحاكم: غرموني بما شئتم من الدراهم ولا تضربوني 50 جلدة. فالتعزيرات فيها ردع، والحدود فيها ردع للمسلم عن انتهاك حرمات الله. يقول: الدراهم ما أبالي، غرموني 50,000 100,000 وأدفعها لكم بسهولة، لكن لا تجلدوني 50 جلدة أمام الناس. فالحدود والتعزيرات فيها ضرر على الإنسان، يعني في الظاهر أنه يجلد أو تقطع يده أو يعمل به شيء أو يرجم أو يصل إلى حد الموت بالرجم بالحجارة، لكن فيها طهارة للمجتمع في كله. قالوا: هذا فلان حصل منه ما حصل فرجم، ما المسألة ليست من السهولة بمكان، هذا فلان وهو من الذين يشار إليهم بالبنان، وهو من كذا وهو من كذا، أقيم عليه حد الرجم. لا، يتوقف. من يريد الشرود أو الخروج عن الصواب يرجع، وإن كان تعزيرا له مع بقائه أو جلدا له مع بقائه، فهو نفسه هو ومن حوله من المجتمع يتأدبون بهذا. لا يكون اقرأ من حيث رجع، إلا أنها وقعت فيها وقائع،
إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي وتمخض،
صار لها بلبلة واضطراب وأثرت في المجتمع. وقام بعض الناس قال: يا معشر الأنصار، والآخر قال: يا معشر المهاجرين، وتنادى الأنصار بعضهم مع بعض، وتنادى المهاجرون بعضهم من بعض، لكن ليس كلهم، أفراد منهم. هذا مصيبة، يريد أن يفرق بين المهاجرين والأنصار وهم يد واحدة، هذه مصيبة، لكنها استدركت والحمد لله، وصار لها نتائج عظيمة. نعم.
وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي
تمخضت عن التشريعات التعزيرية، يعني إقامة التعزير لمن خرج عن الصواب. نعم.
التي أعرضت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس ونسرد الغزوة.
يعني إذا عرف المرء أنه إذا وقع في مثل هذا سيعزر، يقدم عليه؟ لا، يلا حسب ألف حساب. والله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة. القصاص الذي هو القتل سماه الله جل وعلا العليم الخبير حياة، لأنه إذا عرف القاتل أنه سيقتل كفى، فسلم من يريد قتله، ثم سلم هو كذلك، ثم سلم من انتشار وكثرة الدماء في المجتمع. فإذا علم أنه سيقتل قصاصا وقفت الأمور كلها. نعم.
ونسرد الغزوة أولا ثم نذكر زلة الوقائع.
يبين الغزوة ما الذي حصل فيها، وفيها فوائد عظيمة، وفيها انتصار للمسلمين، وفيها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة رئيس القوم، ومسارعة الصحابة رضي الله عنهم في اعتاق من في أيديهم من الأرقة من قوم بني المصطلق، قالوا أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خال جويرية وهذا عم جويرية وهذا ابن عمها، ما يصلح نسترقهم، أم المؤمنين نسترق إخوانها وأولاد عمها، حصل فيها مصالح عظيمة. نعم.
كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 6 من الهجرة على أصح الأقوال،
يعني فيها أقوال أنها قبل وبعد، والصحيح أنها في شعبان في السنة 6. نعم.
وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار سار في
الحارث بن أبي ضرار، هذا أبو جويرية بنت الحارث التي أصبحت رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. نعم. نعم.
أن رئيس بني المصطلق الحارث بن ضرار سار في قومه يوما قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي،
يعني الشيطان اللعين ما يترك الأمر ولا ييأس، وإلا وقعت الأحزاب حصل فيها عبرة عظيمة، 1000 مقاتل 10,000 مقاتل جاءوا إلى المدينة فخابوا ورجعوا خاسرين والحمد لله، لكن الشيطان اللعين ما يهدأ وللإسلام قائمة، تفرقت الأحزاب وما أدركوا شيء، جاء إلى الحارث هذا من بني المصطلق وقال بإمكانك أنت ومن حولك تتوجه إلى المدينة وتقضي عليها، أولئك اختلفوا لكن أنتم تصلون إلى ما تريدون، فهم هذا الحارث ابن أبي ضرار بأن يجمع من حوله من بني المصطلق وغيرهم لأنه كبير قوم ومطاع، قال نتوجه إلى المدينة بالخفاء ولا يعلمون عنا حتى نهاجمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من طبيعته التعجل، سمع بهذا الأمر فأرسل رسول ينظر، قال اوصل إلى الرجل هذا انظر ماذا عنده، هل هو يريد هذا، احنا نريد منه الإسلام ما نريد نقاتله، هل هو جمع يريد التوجه إلينا فنحن نقابله، ما نصبر حتى يأتينا في دارنا، من شجاعة القوم أن يقابلوا العدو ويخرجوا إليه ولا يستكينوا في الدار حتى يصل العدو إليهم، إلا في موقعة الأحزاب كان من الحكمة أن يتحصنوا بالدار لأنهم لا قبل لهم بالجيش، 10,000 ما يستطيعوا يقابلونهم، فتحصنوا بالمدينة وأقاموا الخندق، حضروا الخندق حماية لها، لكن هذا لما سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة والرواة الحديث رضي الله عنهم أجمعين، قال اذهب إلى الرجل وانظر ماذا عنده، فذهب بريدة رضي الله عنه وجد أن الرجل مستعد ويجمع الجموع لغزو المدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكد له الخبر، قال إن الرجل عنده استعداد ويريد التوجه إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا نقابله قبل أن يصل إلينا، ومن توفيق الله جل وعلا للجيش الإسلامي أنه مسك عينا للحارث هذا لبني المصطلق، واحد أرسله أمامه الحارث بن أبي ضرار أرسل عينا لها، العين اللي يجيه بالخبر، مثل أرسال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه إلى الحارث، فذهب إلى الحارث ورجع بالخبر الواضح الجليل النبي صلى الله عليه وسلم، ضرار بن الحارث أرسل عينا أمامه يأتيه بخبر أهل المدينة ومن حولها، هل خرجوا ما خرجوا، عندهم استعداد ما عندهم استعداد. فألقى القبض عليه الجيش الإسلامي والحمد لله وقتلوه، ما استمهلوا حتى يحفزوهم للمجيء لتخليصه، لا، رأوا أن المصلحة في تنجيزه وقتله فقتل. فجاء ذاك الخبر بأن عينك مسك وقتل، فألقى الله جل وعلا الرعب في قلبه والخوف، قال هذه أول شيء، العين الذي سيأتينا بالخبر ذهب هو بخبره، فحصل عنده التراجع والخوف، إلا أنه لا يزال له همة في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم، كانت هذه الغزوة،
كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 60 من الهجرة على أصح الأقوال، وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار صار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول عليه وسلم، فبعث بريه بن الحصيب الاسلمي لتحقيق الخبر فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار ابن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر.
قال يعني الرجل عازم ومتوجه إلى المدينة. نعم.
وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة وأسرع في الخروج
رضي الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يستدعي ذلك، خشية أن يصل العدو إلى المدينة، فأراد أن يكون القتال عندهم في مكانهم حتى إذا انهزموا أسرع. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أنعامهم وذراريهم ونساءهم وأطفالهم أسرع، فإذا كانوا في المدينة يكون خطر، إذا حصل انهزام من المسلمين يكون يفاجئون المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون القتال عندهم في مكانهم.
نعم. وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها،
لأنهم خرجوا يريدون المال ويريدون أن يعموا الأعين عن التوجه إليهم بأنهم منافقين، قالوا نخرج معك نقاتل يا رسول الله، وهم يريدون أن يفتوا في عضد المسلمين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة، فهم خروجهم نقص. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من المصلحة منعهم من الخروج، خرج بهم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام نفاقهم.
نعم. واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا
زيد بن حارثة رضي الله عنه صاحب الغزوة السرايا السابقة، سرية إثر سرية عدد من السرايا، فلما أراد الخروج هو صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، جعله أمير على المدينة، فكان ينيب صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني خليفة واحد كلما ذهب من المدينة أمر هذا الرجل، لا ينيب كل مرة يكلف واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. وقيل أبا ذر،
وقيل إنه استخلف في هذه أبا ذر رضي الله عنه الغفاري.
نعم. وقيل ثمية بن عبد الله الليثي
من بني الليث. نعم.
وكان الحارث بن أبي ضرار،
الحارث هذا رئيس وزعيم بني المصطلق.
نعم. قد وجه عين ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار وعن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب،
تفرقوا لأنه كان هو رئيس قبيلة، رئيس بني المصطلق كبيرهم، لكن هو دعا من جيرانهم وممن حولهم أناس كثير يريدون أن يفزع أن يكونوا معهم عونا، لكن لما رأوا مبادئ الهزيمة على بني المصطلق تفرقوا، ذهبوا إلى أهليهم القوم الآخرون، وبقي هو وجماعة فقط، بقي هو وبني المصطلق، ولا قبل لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
نعم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع،
إلى المريسيع، هذا هو اللي سميت الغزوة بغزوة المريسيع لأن المكان مكان المريسيع، وهو سميت بغزوة بني المصطلق لأن القبيلة والجماعة والقوم من بني المصطلق.
وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، اسم لماء من مياههم في ناحية
بالضم، فالفتح مصغرة، يعني هذه قراءتها بالضم الميم، مريسيع مهم مريسيع مريسيع، ثم الراء مفتوحة بالضم فالفتح مصغرة، يعني نطقها نطق المصغر، مريسيع مثل قنيديل.
نعم. اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة.
سعد بن عبادة رضي الله عنه، وأن سعد بن معاذ قد مات في ذلك الوقت رضي الله عنه. سعد بن معاذ بعد وقعة بني النضير وبعد وقعة الأحزاب، لأنه أصيب في ضربة في وقعة الأحزاب رضي الله عنه، وما قتلته في الحال، وإنما استمرت معه حتى حكم في بني قريظة، ثم دعا الله جل وعلا إن كان لم يبق من قتال قريش شيء أن يجعلها له شهادة، وإن بقي من قتال قريش شيء فيبقيه ليقف في نحورهم رضي الله عنه وأرضاه. علم الله جل وعلا صدق نيته فاستجاب له، فكانت له شهادة رضي الله عنه، حكم في بني قريظة وهو شهيد، يعني معه الأثر القاتل رضي الله عنه وأرضاه، الأكحل في العرق، عرق الموت يسمى، يعني إذا انطلق فإنه يقتل صاحبه، لكن الله جل وعلا أبقاه فترة حتى يحكم في بني قريظة فينال هذا الفخر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا في حكمه على حلفائه وعلى أوليائه في الجاهلية، حكم عليهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات رضي الله عنه وأرضاه. وكانت راية الأنصار بعد سعد بن معاذ في يد سعد بن عبادة، وانتبه للفرق بينهم رضي الله عنهم. سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن معاذ بن عبادة سيد الخزرج، وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، من الخزرج، وهم أولاد عم رضي الله عن صلحائهم وخيارهم وهم والمسلمين منهم، ولا فيهم المنافقين، في عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه مع صلاحه واستقامته يدافع عن عبد الله بن أبي بن سلول، ما رضي أن أحد يقول فيه شيء.
وراية الأنصار،
وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد،
يعني يندفعوا للمشركين، يعني تقابلوا بالرمي، هؤلاء صف وهؤلاء صف، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعزم والاندفاع إلى المشركين، ففر المشركون بعيدا وهربوا، فغنموا منهم مغانم واستاقوا الأموال والذراري والنساء أسرى.
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد فكانت النصرة، وانهزم المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء.
النعم والشاء، النعم إذا أطلق واحد يراد به الإبل، خير لك من حمر النعم.
ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد،
إلا رجل واحد
قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو. كذا قال أهل المغازي والسير، قال ابن القيم وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح. أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون،
وهم غارون يعني غافلون. فيؤخذ من هذا أن الإغارة على العدو والمتربص في حال غفلته مطلوبة شرعا، فرق بين عدو ما أنذر، هذا ما يجوز أن يغار عليه على غفلة، يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فيدعى إلى الجزية، دفع الجزية إن كان من اليهود والنصارى، فإن أبى فيقاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون. لما؟ لأنهم دعوا وهم أنفسهم متجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء تطلب غفلتهم وغرتهم ويؤخذون بها. نعم.
وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها.
هذه جويرية بنت الحارث من سيد القوم، سبي النساء قسمهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على الجيش على المقاتلين، كل يأخذ رصيبة، هذا يأخذ واحدة، هذا يأخذ ثنتين، هذا يأخذ كذا، هذا يأخذ إبل، هذا يأخذ غنم، الغنيمة تقسم. فقسمت قسم السبي على الصحابة، صارت جويرية بنت الحارث هذه رضي الله عنها في يد ثابت ابن قيس بن شماس، فرأى رضي الله عنه أنها قد لا تناسبه ولا تستقر معه، لأنه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان تزوج امرأة من بني منهم من الأنصار، فما استقرت معه وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الفكاك، قالت ما أنقم عليه لا دين ولا عرض، رجل صالح لكن ما أرضاه، كان قصير القامة وكان خلقه ضعيف لكنه قوي الإيمان رضي الله عنه، قالت ما أستطيع أصبر معه يا رسول، أكره الكفر في الإسلام، أنا ما أؤدي حقه، والرجل الذي ما أستطيع أن أؤدي حقه ما يمكن أبقى معه. قالت ردين عليه حديقة، قالت ومثلها معها، أرد عليه أعطي كل ما أملك. فلعل هذه جويرية رضي الله عنها ولحكمة يريدها الله جل وعلا طلبت من ثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه، طلبت منه أن تفتدي نفسها، ما رأت أنها تكون له، فوافقها على ذلك، إذا أنها تشتري نفسها ما عنده مانع رضي الله عنه. فجاءت تستعين، ما عنده شيء، أبوها هرب والأموال التي بأيديهم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصارت مسلوبة، ما معها شيء، بنت أمير لكن ما معها شيء. فجاءت تستعين بالمبلغ من المال حتى تفتدي نفسها من ثابت بن قيس بن شماس، أو يقال إنها عند أحد بني عمه، أحد يقول إنها عند ثابت وأحد يقول إنها عند بني عمه. تقول عائشة رضي الله عنها لما رأيتها خفت لأنها جارية مليحة، وعرفت أنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل ما رأيت، فكرهت أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول، ذكرت له أنها بنت الحارث من ذرة بنت الأمير، وأنها وقعت في يد فلان من الناس، وأنها ما رأت أن تبقى معه، وأنها ما تريد أن تشتري نفسها، فأرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها بدراهم يجود عليها وتصدق عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني ما تريدين غير هذا أن أعينك، ما أنا شيخ آخر؟ قالت ما هو يا رسول الله؟ قال أن أعطيك فداءك وأتزوجك. هي امرأة عاقلة عالمة لن تنال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف وتسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت تستعينه، تعرف أنه هو أرأف الناس بالناس عليه الصلاة والسلام وأحسن الناس خلقا، من يحسن له؟ قال أو غير ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أن أعطيك كتابتك التي اتفقت مع ثابت بن قيس بن شماس او احد اقاربه واتزوجك. قالت على العين والراس، هذا خير ما تتمنى. فوافقت رضي الله عنها، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس المبلغ الذي اتفق عليه هو وجويرية، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي الآن قبل أن يتزوجها النبي تصلح تكون جارية، تصلح تكون أمة، لأنها رقيقة مشترات. أهلها هربوا وهي أسيرة من الأسرى ومن الأرقة. فنظر الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية فلا يمكن أن نسترق أقاربها، وإن لم يتزوجها جعلها جارية فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها ونحن نستخدم بنات عمها. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها زواجا وأصبحت من أمهات المؤمنين. فتلك الليلة اعتق 100 بيت من بني المصطلق في تلك الليلة. كرم الصحابة رضي الله عنهم ونظرهم لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم ما يسره، قالوا ما يمكن نسترق إخوان جويرية وأم جويرية وعمة جويرية وخالة جويرية، لا هذول ما نسترقهم، ذول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأعتق تلك الليلة 100 بيت من بني المصطلق ببركة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من جويرية. تقول ما فيه امرأة أبرك من جويرية لذويها، ما فيه امرأة أبرك من جويرية لذويها. أعتق 100 بيت بسببها تلك الليلة رضي الله عنها وأرضاها، أصبحت إحدى أمهات المؤمنين. وأسلم أبوها والحمد لله، وانتشر الإسلام ولله الحمد، وكان من جملته.
وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلأجل أن أبعثها كان هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، نرى أن نريد أولا شيئا من أفعالهم في المجتمع الإسلامي.
ونقف على هذا، وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ ما بعده. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السيرة النبوية دروس عظيمة وعبر ومواعظ وشحذ للفكر والذهن، وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وآراؤه واختياراته عليه الصلاة والسلام فيها نور وبصيرة القلوب وزيادة في الإيمان. فحري بطالب العلم أن يجتهد في هضم السيرة والتفقه فيها، وليست قصص تقرأ هكذا كقصص الآخرين، هذه عبر ودروس عظيمة للمسلم في حياته إلى أن يلقى ربه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تصرفاته صلى الله عليه وسلم كلها نور وهدى ونبراس. عمر رضي الله عنه مع كونه ملهم وموفق له آراء رضي الله عنه، لكن بعد هذا يرده النبي صلى الله عليه وسلم فتظهر النتيجة الحسنة. يعني حينما استأذن عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن أبي بن سلول ما أذن له، ثم لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول فيما بعد قام عليه من كان يناصره، قال كيف ترى يا عمر، لو قتلناه في ذلك الوقت ربما أثر على كثير من المسلمين، واليوم هم أنفسهم وقفوا في نحره. وحينما اعتق صلى الله عليه وسلم واطلق سراح ثمامة بن عثال الذي يقول وان شئت المال فاطلب ما شئت، اطلب ما شئت يعطيك الالاف والملايين والكم الكثير من الحبوب والثمار، ومع ذلك ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا، انطلق. فكان في اطلاقه غنيمة عظيمة ونصر للإسلام والمسلمين والحمد لله.
يقول السائل: رجل يعتمر ونسي أو شك في الطواف، هل طاف سبعا أم ستا؟ ومضى على عمرته أسبوع وقد تحلل من العمرة وواقع زوجته، فهل عليه كفارة أم إعادة الطواف؟
أولا، الشك والتردد في الشيء بعد تمام النسك، بعد تمام الفعل، ما ينظر إليه. إذا كان شكه المرء إذا شك في الشيء وهو في فعله فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، وأما إذا شك في الفعل بعد انتهاء الفعل فلا يلتفت لهذا الشك. إيضاح هذا: إذا شك في الطواف هل هو ستة أو سبعة، نقول إن كان في أثناء الطواف فيجب عليه أن يبني على اليقين، واليقين ما هو؟ هو الأقل ويكمل. وإن كان بعد انتهاء الطواف فلا يلتفت لهذا الشك. إنسان يتوضأ ولا يدري في أثناء الوضوء هل غسل يده اليمنى أو لم يغسلها، يقول يجب عليه أن يغسلها الآن لأنه في أثناء الفعل ثم يغسل ما بعدها. إنسان في السعي مثلا ما يدري هذا الثالث أو الخامس، ولا ما يمكن يصير السعي الثالث أو الرابع، لا، الثالث أو الخامس أو الثاني أو الرابع، شك، يقول يبني على اليقين وهو الأقل. أما بعد انتهاء الفعل بعدما توضأ وانتهى وذهب ليصلي لمس يده اليمنى أو اليسرى فوجد ناشفة فشك هل غسلها أو ما غسلها، يقول لا تلتفت لهذا الشك لأن هذا بعد الفعل. بعدما انتهى من الطواف وخرج قال ما أدري أنا أطف ستة ولا سبعة، يقول لا تلتفت لهذا الشك. بعدما خرج من السعي وانتهى يقول ما أدري أنا طفت سبعة ولا خمسة، شاك، يقول لا تلتفت لهذا الشك. فالشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت له، إنما هذا يلقيه الشيطان في نفس العبد ليجعله متردد في عبادته.
يقول السائل: هل الطواف أفضل أم حضور حلقات العلم؟
كلاهما خير، والطواف عبادة يحبها الله جل وعلا، والطواف بالبيت صلاة إن الله أباح فيه الكلام أو كما جاء، وحضور مجالس العلم رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما هي رياض الجنة؟ وحلق العلم تقسم فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولها فضل عظيم. والإنسان ينظر في نفسه وفي إقباله على العبادة، إن كان إذا كان في الطواف يقبل على العبادة ويخشى لله فيكثر من الطواف، وإذا جاء في مجالس العلم مثلا أخذه النوم والنعاس والكسل يقول يكثر من الطواف. وأما إذا كان في حلق العلم يصغي سمعه وينتبه ويحفظ ويأخذ، فكونه يحضر مجالس العلم في وقت وجودها لأنها لا تستمر، فإذا انتهت ذهب إلى الطواف وطاف وأكثر من الطواف وهكذا. وحلق العلم رياض الجنة، سواء كانت في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في أي بقعة من بقاع الدنيا، هي رياض الجنة. وحلق العلم هي مقاسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه خرج من المسجد النبوي وفيه الحلق والدروس رضي الله عنه، فوجد الناس يبيعون ويشترون في السوق، فقال يا جماعة قد غبنتم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هنا غافلون، أين يقسم؟ قال في المسجد. الآن أنا خرجت من المسجد يقسم في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فالموجودون حريصون على أن يأخذوا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منهم من أدرك النبي من الصحابة أو من أتى بعدهم من التابعين. أبو هريرة اللي يخاطب هؤلاء كلهم يقال لهم من التابعين، لأن أبو هريرة صحابي والذي يلتقي بالصحابي يسمى من التابعين. فأقفلوا محلاتهم وغطوا على بضاعتهم وذهبوا مسرعين إلى المسجد يريدون من القسمة، يحضرون القسمة يأخذون من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا المسجد فوجدوا زمر معهم الكتب والعلم ويتدرسون، ما عندهم قسمة أموال، فخرجوا فالتقوا بأبي هريرة وهو جاي كأنه خرج لتوضأ أو لحاجة، فالتقوا به فقالوا يا أبا هريرة ما جربنا عليك كذب، كيف تكذب علينا؟ من المعلوم أنه تأمر على المدينة رضي الله عنه زمن، يعني لو وجاهه من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وإن رماه من رماه من المخالفين والمبتدعة والفساق بما رموه به، كما لم يسلم منهم أحد من خيار الأمة، ما سلم منه أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، وإلا أبو هريرة رضي الله عنه من علية القوم من خيارهم، وتأمر على المدينة زمن طويل رضي الله عنه. فقالوا يا أبا هريرة ما جربنا عليك الكذب، كيف تكذب علينا تقول ميراث النبي يقسم بالمسجد؟ قال ماذا رأيتم؟ ما قالوا ما رأينا أحد، رأينا ناس يجلسون يدرسون يقرون يكتبون. قال ما ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ورث النبي صلى الله عليه وسلم دينارا أو درهما؟ لا والله ما ورث لا دينار ولا درهم، وإنما ورث العلم، فالعلم في المسجد النبوي وأنتم خليتوه. فعرفوا رضي الله عنه أن رضي الله عنه أنه ما كذب عليهم، وإنما أتاهم بأسلوب يشوقهم إلى هذا، الواحد يركض يبي يريد من ميراث النبي لعل ينال منه شيء. يقول أعطيت مصاريف الحج التي تخصني لوالدتي حتى تحج أول، علما بأنها لم تحج وأنا كذلك لم أحج. يقول هذا حسن، وخاصة إذا كانت كبيرة السن وتحب أن تبادر بالحج وأنت عندك فرصة، لعل الله أن يمد في عمرك وتحج إن شاء الله، فهذا حسن وخير. وإن قدرت على أن تحج وتحجج والدتك فهذا أكمل وأفضل، لأنه يحصل الإنسان أن يبادر في عمل الخير والعبادة، لأنه لا يدري ما يعرض له، قد يموت الولد قبل والدته فيغتنم أداء الحج، لكن إذا لم يستطع وآثر والدته على نية أنه يحج إن شاء الله في المستقبل فهذا خير، ومن بره بوالدته. ما الحكم في من طلق زوجته وهي في أيام العادة الشهرية؟ هذا عليه أن يراجع القاضي ليسمع من الطرفين. كيف تقضى الركعة الفائتة من صلاة الخسوف أو الكسوف؟ تقضى على صفتها، إذا فاتته الركعة الأولى، الركوع الأول، الركوع الأول هو الركن، فإذا فات الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى